مراتب شهاب ونور ثاقب.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعلن استعدادها لتقديم أنواع المساعدات الإغاثية إلى سكان المناطق المنكوبة في تركيا. أرمينيا وأذربيجان تتفقان على تخفيف التوتر، وعرقشي يقول إن النظرة إلى مبادرة طهران إيجابية. تواصل الاحتجاجات ضد الإساءة الفرنسية للإسلام، وماكرون يتراجع عن موقفه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداد بلاده لإرسال أي نوع من المساعدات إلى تركيا عقب الزلزال الذي وقع في مدينة أزمير غربي تركيا. وفي برقية إلى نظيره التركي، قدم روحاني تعازي الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا إلى حكومة وشعب تركيا، سائلا الباري عز وجل الصبر لإيصال الضحايا والشفاء العاجل للمصابين، وتمنى عودة الظروف الآمنة للمناطق المنكوبة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عقب الزلزال المؤلم في تركيا: نحن على اتصال وثيق مع أصدقائنا في هذا البلد لتقديم كافة أنواع المساعدات، ونعرب عن تضامننا مع أهالي هذه المدينة. ضرب زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة إزمير تركيا بعد الزلزال الأول الذي ضربها يوم أمس وخلف خسائر بشرية ومادية. وقالت إدارة الكوارث إن الزلزال الجديد وقع في بحر إيجا قبالة منطقة سفافري حصار في أزمير، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت أكثر من 240 هزة ارتدادية بعضها بقوة 4 درجات. وحسب المصدر فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الأول إلى 25 قتيلا وأكثر من 800 مصاب. في غضون ذلك فتحت السلطات التركية أبواب المساجد بولاية أزمير لاستيعاب الأشخاص الذين فقدوا مساكنهم جراء الزلزال. فشلت أرمينيا وأذربيجان في الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار في قرباغ خلال محادثتهما في جنيف أمس، لكنهما اتفقتا على تدابير لتخفيف التوتر. وقالت روسيا وأمريكا وفرنسا رؤساء مجموعة مينسك في بيان مشترك إن وزيري خارجية البلدين توصل خلال محادثات جنيف إلى اتفاق حول اتخاذ خطوات عاجلة لحل النزاع في إقليم قرباغ. وحسب البيان فإن الطرفين لن يستهدف بطريقة متعمدة السكان المدنيين أو المشاة غير العسكرية، كما اتفق على تقديم لوائح بأسر الحرب إلى الصليب الأحمر من أجل تسهيل أي عملية تبادل في المستقبل. ووصف مساعد الخارجية الإيرانية لشؤون السياسية محادثاته مع نظيره التركي بشأن النزاع في إقليم قرباغ بالمثمرة، وقال عباس عرقشي مبعوث الجمهورية الإسلامية الخاص بحل النزاع في قرباغ إن إيران وتركيا لاعبان أساسيان في المنطقة وهما يؤديان دورا لا ينكر في إرساء أمنها واستقرارها. واعتبر عرقشي نظرة الأطراف المعنية بالنزاع لمبادرة طهران إيجابية، مضيفا أن مبادرة طهران ليست بديلة عن مبادرة مجموعة مينسك بل هي مكملة لها. يذكر أن عرقشي كان قد وصل الجمعة إلى أنقرة المحطة الأخيرة من جولته الإقليمية التي بدأها من باكو وشملت موسكو وإيروان. وحول تطورات النزاع في إقليم قرباغ نستمع للتقرير التالي.
إخفاق الرابع لوقف إطلاق النار في قرباغ بين أرمينيا وأذربيجان، وتم الاكتفاء باتفاق جزئي للتخفيف من حدة التوتر وعدم استهداف المدنيين خلال المعارك الدائرة بين البلدين منذ شهر ونيف التي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص. مجموعة مينسك المتمثلة بفرنسا وروسيا وأمريكا لم تفلح في تحقيق أي تقدم في مبادرة اتفاق وقف إطلاق النار رغم تمكنها من جمع وزير الخارجية الأرمنية زهراب مناتسكانيان والأذربيجاني جيهوم بيارموف وجها لوجه في جنيف المدينة السويسرية لكنها حققت خرقا هشا في جدار الأزمة يحمل طابعا إنسانيا من خلال الامتناع عن استهداف المدنيين أو الأهداف غير العسكرية بما يتطابق مع القانون الإنساني الدولي، إضافة إلى الاتفاق على عملية استعادة الرفات وتبادلها بينهما وتقديم لوائح بأسرى الحرب إلى الصليب الأحمر في غضون أسبوع تسهيلا لأي عملية تبادل في المستقبل. وأمام عجز دول إقليمية ودولية من تحقيق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، تبقى هناك بارقة أمل متمثلة بالمبادرة الإيرانية التي تلوح في أفق الأزمة وتحتاج إلى الدفع بها لتمهد الطريق للسلام. المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد بأن بلاده لديها القدرات اللازمة للتعاون في وقف إطلاق النار في قرباغ، وأعرب عرقجي عن أمله في أن تساعد المبادرة الإيرانية بتحقيق السلام الدائم في المنطقة نظرا للعلاقات الطيبة التي تقيمها إيران مع أرمينيا وأذربيجان فضلا عن الظروف الخاصة والحساسة التي تمر بها المنطقة، وأشار إلى ميزات مهمة في مبادرة بلاده لحل قضية قرباغ، منها الرؤية الإقليمية التي تعتمد على طاقات جميع اللاعبين المؤثرين في المنطقة لحل الأزمة وعجز مجموعة مينسك. وكان عرقجي قد وصل إلى العاصمة التركية أنقرة المحطة الرابعة والأخيرة من جولته الإقليمية على عدد من دول المنطقة لطرح مبادرة إيران، وأجرى المبعوث الإيراني الخاص لحل قضية النزاع حول قرباغ خلال المحطات الثلاث باكو وموسكو ويريفان محادثات مع كبار المسؤولين بشأن مبادرة طهران لحل هذه القضية.
تواصلت الاحتجاجات الغاضبة للمسلمين في مختلف بلدان العالم ضد تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للإسلام، فقد شهدت القدس والعديد من المدن الفلسطينية إضافة إلى بيروت والخرطوم مسيرات واسعة نددت بإساءة الرئيس الفرنسي وعربت عن نصرتها للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كما امتدت الاحتجاجات إلى دكة ببنغلاديش ومدينتي جاكرتا وميدان بأندونيسيا وجنوب أفريقيا. وفي باكستان نظمت أحزاب ومنظمات المجتمع المدني مهرجانات خطابية بالمناسبة في إسلام أباد ومدن أخرى. من جهته دان الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله حادثة مدينة نيس الفرنسية وقال إن المسلمين يرفضونها، مضيفا أن الإسلام يحرم قتل الأبرياء، وأشدد على أن الدول الغربية هي التي حمت الفكرة التكفيرية الإرهابي وسلحتها. وفي ذات السياق تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تصريحاته المسيئة لنبي الإسلام العظيم بعد موجة الغضب في العالم الإسلامي ودعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية. وقال ماكرون في مقابلة متلفزة مبررا الإساءة لمقدسات المسلمين إن رسوم الكاريكاتير ليست مشروعا حكوميا، زاعما أنها صدرت من صحف ليست تابعة للحكومة. توقعت محافل في الكيان الصهيوني أن يكون التطبيع مع السودان باردا بسبب الرفض الشعبي له وبسبب الخلافات بشأنه داخل أروقة الحكم. وقال عمو سياد الإن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق إن السودان أجبر على التطبيع ولم يقدم على هذه الخطوة إلا لضمان إخراجه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مضيفا أن إسرائيل عرضت على الخرطوم استغلال نفوذها لدى إدارة ترامب لإخراجها من الدول الداعمة للإرهاب مقابل التطبيع. ولفت إلى أن مسألة التطبيع مع إسرائيل ما زالت قضية خلافية بين القيادات العسكرية المتحمسة لهذا التطور والقوى المدنية المشاركة في الحكم بالسودان. وأخيرا بعد التبريرات المختلفة التي قدمتها أبوظبي للتطبيع مع تل أبيب والتي استقرت أخيرا على الحصول على طائرات F-35 فقط، وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس إليوت أنجل ونواب ديمقراطيين قد قدموا مشروع قانون لحماية التكنولوجيا المتقدمة في الشرق الأوسط. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تعلن استعدادها لتقديم أنواع المساعدات الإغاثية إلى سكان المناطق المنكوبة في تركيا. أرمينيا وأذربيجان تتفقان على تخفيف التوتر، وعرقجي يقول إن النظرة إلى مبادرة طهران إيجابية. تواصل الاحتجاجات ضد الإساءة الفرنسية للإسلام وماكرون يتراجع عن موقفه. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
عليكم بالدعاء، فإنكم لا تقربون إلى الله بمثله، ولا تترك صغيرة لصغرها أن تدعو بها. إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد معكم على الهواء، حيث نتوقف وإياكم في هذا البرنامج عند العنوان التالي: ثقافة الوحدة ومستلزمات التربية. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله في هذا الأسبوع الذي نعيشه تحت عنوان أسبوع الوحدة الإسلامية، وبمناسبة مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن خصصنا لقاءنا لهذا اليوم تحت عنوان ثقافة الوحدة ومستلزمات التربية، لنتوقف عند أهمية ارتكاز الأسرة على أسس الوحدة الإسلامية في تربيتها وتعاملاتها مع الآخرين. في يومنا هذا أصبح من الضروري ومن الواجب أن نتعرف على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ونعرفه للآخرين، وننظر إلى مفاصل حياته ونعلمها لأولادنا وأعضاء أسرتنا. طبعا هذه الضرورة تأتي في ظل الهجمة التي يشنها الغرب بشكل عام على نبينا الإسلام، نبي الرحمة والإنسانية والأخلاق. ما هو واجبنا في الدفاع عن سماحته؟ سنجيب إن شاء الله على هذه التساؤلات وغيرها في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، وبرفقتكم أنتم ومتابعتكم إيانا إن شاء الله عبر المحطات التي أعددناها لكم، والفقرات الإنتاجية والمباشرة، وضيوفنا الأكارم الذين ينضمون إلينا في هذا البرنامج، فنرجو المتابعة منكم. وكبداية مستمعين الأفاضل اسمحوا لي أتوقف عند هذه الدقائق، نأخذ فكرة عن إطار الحديث ولنا عودة لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، زملائي في الأستوديو، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الأيام بذكرى مولد سيدنا سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أرسله الله تعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا، وأرسله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليعلمنا في مدى الزمن الكتاب والحكمة، وليزكينا وليرتفع بنا إلى أن نكون المقربين من الله تعالى في العقل والقلب والروح والحركة. ونلتقي أيضا بذكرى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، الذي يمثل الإمامة الحق المنفتحة على العلم كله وعلى الإسلام كله وعلى الواقع كله. في هذا اللقاء أحبتنا نحاول أن نستوحي هذه الذكرى وتلك ونزاوج فيما بينهما، لأن هناك ارتباطا عضويا بينهما، كما هو ارتباط الفرع بالأصل. فالأصل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأصل في النسب وفي الرسالة وفي العلم، وفيه الحركية الرسالية والامتداد الروحي والثقافي والعلمي كله. أيها الأحبة، عندما نتحدث من موقع أئمتنا عليهم السلام عن الوحدة الإسلامية، فإن علينا كما أكدنا أكثر من مرة أن نفهم أن الوحدة الإسلامية لا تعني تمييع المذهبية، بمعنى الانتقال من مذهب إلى آخر لحساب الوحدة دون اقتناع. ولذا فمن خلال كونك مسلما لابد من أن ترد النزاع والخلاف إلى الله والرسول، ليكون الحوار من خلال ما قاله الله تعالى وقاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا على ضوء ما قال فلان وفلان. إن الوحدة الإسلامية لا تمثل مجرد شعار سياسي، بل هي قاعدة القوة التي يرتكز عليه الإسلام. ولن نستطيع أن نصنع القوة في العالم الإسلامي إذا لم نرتكز على الوحدة الإسلامية، ما دمنا يمزق بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا، وما دمنا نحول خصوصياتنا إلى أوثان نعبدها، وما دامت الكيانات التي صنعها الاستكبار من خلال مصالحه قد تحولت إلى مقدسات، حتى إذا تحدث أحدنا بوحدة عربية أو وحدة إسلامية نادينا بالويل والثبور وعظائم الأمور، فكيف يمكن أن نهدم هذه الحدود فيما بيننا؟ لقد هدمها الله تعالى، فقال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال أيضا عز من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العلي العظيم. وقال أيضا: إنما المؤمنون إخوة، صدق الله العلي العظيم.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة منار عبد الجبار على هذه الدقائق التي توقفنا عندها، ونشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وندعوكم للمساهمة معنا والمشاركة ببطاقات التبريك بمولد النبي الأعظم، وفيما يخص بمسألة مفهوم الوحدة الإسلامية، أنتم كيف ترون هذا المفهوم وكيف تطبقونه ومفاهيم هذا المفهوم في حياتكم، وهل من مصادق على الوحدة في حياتكم؟ إذن ننتظر الاتصالات والمشاركات عبر تطبيق الواتساب على أرقامنا وطرق التواصل التالية: أرقام الهواتف 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017367، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. أيضا بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب 00989388784050.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب بك أستاذنا الكريم شيخ يوسف الناصري، أمين عام شورى العلماء في العراق. بعد أجمل تحياتي، لدينا سؤال منك أستاذ: ما هي أهمية ارتكاز الأسرة على أسس الوحدة الإسلامية في تربيتها وتعاملاتها مع الآخرين، وهل من ضرورة في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لكم هذا الأسبوع الرائع، أسبوع الوحدة الإسلامية بمناسبة ميلاد نبي الرحمة والهداية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإمام المذاهب الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نعيش في رحاب هذا الأسبوع نهتم جدا بموضوعة البناء الثقافي للأسرة، حيث أننا نعيش في أجواء القرآن الكريم وخصوصا الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العلي العظيم. ولأن الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه هو رحمة للعالمين، لذلك نحن نتحد جميعا كأبناء الديانة الإسلامية وأتباع الديانات السماوية لنعيش مع بعضنا البعض الآخر ونعبد الله الواحد الأحد ونطيع مقدساته جميعا كالأنبياء والرسل والكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله سبحانه وتعالى. ومن الضروري جدا أن الأسرة المسلمة وغير المسلمة تعيش في رحاب هذه الأجواء الروحانية الوحدانية من خلال أننا ننطلق من توحيد الله إلى عبادة الله الواحد الأحد، فنحن بحاجة إلى أن نثقف أنفسنا من أجل التعايش ومن أجل المحبة ومن أجل نشر ثقافة احترام الرأي الآخر ونشر السلام والأمان للجميع والتساوي أمام الحقوق والواجبات في صناعة وبناء الدولة. ولذلك نعتقد أن بناء الثقافة الوحدة الإسلامية والتعايش مع الآخر هي من أسس أخلاقيات الإسلام الحنيف، وهي من الأسس التي دعا إليها الأنبياء والرسل. وهذه كما قام الإسلام على دعامة التوحيد، كذلك قام على أساس الوحدة، فالتوحيد والوحدة أسس أساسية في صناعة الإنسان المسالم المسلم السوي وفي صناعة المجتمع المتحد الموحد لله وفي صناعة الحضارة الحقيقية التي يتمتع فيها الإنسان بالتساوي بين الحقوق والواجبات. شكرا لكم.
وشكرا لكم أستاذنا الكريم.
محمد يا محمد أنت نور العاشقين، محمد يا محمد أنت خير المرسلين، محمد يا محمد أنت خير المرسلين،
محمد يا محمد أنت نور العاشقين، محمد يا محمد أنت خير.
اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بعودتكم السمعين الأكارم، ولازلتم برفقتنا في معكم على الهواء ثقافة الوحدة ومستلزمات التربية، محورنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، حيث نتوقف عند أسبوع الوحدة الإسلامية ومولد الرسول الأعظم وهذه الهجمة التي شهدناها في هذه الأيام على سماحة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. و لا نقلق إزاء هذه الهجمات، لأن الباري سبحانه وتعالى هو الذي قال في محكم كتابه إنا كفيناك المستهزئين، وأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أعلى بكثير في عندما يحاول الأعداء النيل من هذه الشخصية المباركة والكريمة، الشخصية التي كانت وحدوية وكانت أسوة ونموذج في الأخلاق والعظمة وكل المفاهيم الطيبة في الإنسانية. نعم مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة لقائنا لهذا اليوم، وما شاء الله على مشاركاتكم التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب، مشاركات جميلة وطيبة وكثيرة، أبدأها بهذه الأبيات الشعرية من الأخ عاطف المسكي من سوريا الذي يقول: يا من كمال الله فيك تجلى، من ذا سواك له دنا وتدلى، لا يقبل الباري العبادة إلا ممن عليك وأهل بيتك صلى. اللهم صل على محمد وآل محمد، الأبيات للشيخ الدر العاملي رحمة الله عليه، وأرسلها عاطف المسكي لنا. شكرا جزيلا لهذه المشاركة الطيبة. كما أشكر الأخت الفاضلة أم حسن من السعودية التي كتبت لنا: لكي ننشئ أجيالا مؤمنة متمسكة بدينها ومؤمنة ومطيعة لله ولرسوله ومعتزة بهويتها الإسلامية، علينا أن نربي هذا الجيل على تعاليم القرآن، العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومما أمرنا به احترام آراء وعقائد الآخرين، وأن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، وأن يكون شعارنا هو أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، أن نعلمهم أن الإسلام هو الخيمة التي تحمينا جميعا كمسلمين مهما اختلفت مذاهبنا، وأن القرآن هو دستورنا الذي ينجينا من ظلمات الفتن، وأن الرسول هو قائدنا الذي نأتمر بأمره، وأن لا نسيء إلى الآخرين بحجة الدفاع عن آرائنا، وأن نحترم مقدسات الآخرين، وأن نطرح آراءنا بدون تعصب، وأن ندعو إلى أهل البيت عليهم السلام بأخلاقنا أولا حتى يتعلم أولادنا ذلك، ونكون مصداقا لقولهم عليهم السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وشكرا لكم، وشكرا لأم حسن من السعودية على هذه المشاركة الطيبة. وأنتقل إلى فقرة إنتاجية في هذه اللحظات.
على الهامش،
تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. ثمت أسباب عديدة تفسر لنا الكثير من الانتصارات التي حققها المسلمون على أعدائهم الذين يفوقونهم عادة وعتادا، ليس في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، بل فيما تلاه من عصور وحتى عصرنا الحالي. وهذه الأسباب هي: أولا، وحدة القيادة. فقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو القائد العام للمسلمين في معركة بدر، وكان المسلمون يعملون كيد واحدة تحت قيادته، يوجههم ويحدد لهم التكاليف للقيام بعمل حاسم، وكان انضباط المسلمين في تنفيذ أوامر قائدهم نموذجا رائعا للانضباط الحقيقي. ومعنى الانضباط هو إطاعة الأوامر وتنفيذها بالتكاليف المحددة بحرص وأمانة وعن طيب خاطر. ثانيا، العقيدة الراسخة والمعنويات العالية. فقد تمتع المسلمون في بدر بروح معنوية عالية نابعة من عقيدة راسخة وإرادة قوية وإخلاص وتفاني في سبيل الله قل نظيره. لقد أثبتت بدر وكافة الحروب التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون أن التسليح والتنظيم الجيدين والقوة العددية غير كافية لنيل النصر ما لم يتحلى المقاتلون بالإيمان والتوكل والصبر والشجاعة والثبات والإخلاص والطاعة والوعي والتضحية والتعاون والإيثار والروح العالية. ثالثاً، كان المسلمون في بدر يقاتلون في سبيل رضوان الله وطلبا للآخرة، وكانت لديهم أهداف واضحة يعرفونها ويؤمنون بها، وهي إزالة كل الحواجز المادية أمام الدين الجديد وترك الحرية الكاملة لهم لنشر الإسلام الذي يحرر الإنسان من العبودية للطاغوت لتكون كلمة الله هي العليا. إنها دروس نقية نستفيد منها في يومنا هذا. شكرا لتواصلكم، وإلى الاستوديو.
شكرا جزيلا للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة، فقرة على الهامش. مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نتوقف إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم، ونواصل اللقاء بعد أن نستمع إلى أذان المغرب. وإياكم أيها الأكارم، حول مسألة الوحدة الإسلامية وهذا المفهوم على صعيد الأسرة ومقومات التربية الأسرية كيف تكون وفي مفاصل حياتنا وأولادنا. إذن يرفع الآن أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وأغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك يا كريم اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة يا أرحم الراحمين. عودة طيبة لكم من جديد مستمعين الأكارم، وتقبل الله أعمالكم أنتم برفقتنا في معكم على الهواء تحت عنوان ثقافة الوحدة ومستلزمات التربية. نعم مستمعينا الكرام، فيما يخص بمسألة الوحدة حيث دعا لها الإسلام لأنها طبيعته وهي من الأركان الأساسية الذي تقوم عليه الدعوة الدينية التي كانت موجهة إلى الناس بشكل عام، استجاب لها المسلمون في أول عهدهم، اكتسبتهم قوة أو أكسبتهم قوة وعزة وغلبة. حقيقة الدعوة الدينية غلبت في تلك الفترة وانتشرت وانتصرت وصدت من عارضها، وحقيقة تفتحت أمامها الطرق والآفاق الكثيرة، وحيث شهدنا عمة البلاد ومن يعارضها ويدفعها ويقف في طريقها بما كان له من قوة ومال وجاه ورجال، وحيث نحن بحاجة إليها في يومنا هذا إن شاء الله، كي تكون ونشاهد هذه الأواصر والروابط تكون بين الأخوة والمكانة والقوة إن شاء الله تعود إلى أمتنا الإسلامية جمعاء. مشاركاتكم الطيبة عبر تطبيق الواتساب، أشكر للأخ الكريم علي الموسوي من العراق الذي يكتب لنا: الكثير منا يتصور الواجب نحو الوحدة هي نشر ثقافة بدون تطبيق واقعي لهذا، وهذا ما أخطر ما يحاصر قيمنا الاجتماعية والدينية في شياع الروح الأنانية في مجتمعاتنا من قيم، حيث نقول من مثلي ونحن وأنا الواعي والمثقف، من بمستواي؟ هذه القيم الأنانية هي التي تمزق وحدتنا، لذا يتوجب نشر ثقافة واحترام وقيم وتقاليد وثقافة أبناء مجتمعي، بهذا تنتشر وتسود وحدتنا رويدا رويدا. شكرا جزيلا علي الموسوي من العراق، وأبقى في العراق مع رسالة صوتية هذه المرة الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، استمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم أشرف التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة أسبوع الوحدة، ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة أيام ذكرى ولادة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. الوحدة الإسلامية التي دائما كانت راعية لها الجمهورية الإسلامية، فدائما ما نرى مثلا مؤتمرات التقريب بين المذاهب ومؤتمرات المبادرات الإسلامية والوحدة الإسلامية، لم نرى نهائيا الجمهورية الإسلامية تتكلم بكلام طائفي ولا فئوي أبدا، بل كانت كل يعني مؤتمراتها وخطاباتها شاملة، مفردات شاملة وعامة لكل المسلمين سنة كانوا أو شيعة، بل ويعني حقيقة بالمفهوم الإنساني لكل الطوائف الأخرى حتى الغير الإسلامية. حديثنا عن الوحدة الإسلامية وهذا الأسبوع أسبوع الوحدة، أو يجب أن يكون هناك تراص وثقافة الوحدة ما بين أبناء الأمة الإسلامية، يجب أن تكون يعني نحن لدينا هذه المقومات الوحدة سيد الفاضل أو سيدة الفاضلة، لدينا هذه المقومات، لدينا اللغة الواحدة، لدينا القرآن الواحد، لدينا القبلة التي نصلي عليها 5 مرات كل يوم، لدينا يعني النفس الديني الواحد. إذن ما الذي يفرقنا؟ لماذا نعيش في هذه الحدود الجغرافية الضيقة؟ فثقافة الوحدة بين المسلمين هي ثقافة ترعب الأعداء وترعب الإمبريالية والصهيونية العالمية وترعب الصهيونية العالمية التي قامت على تفكيك جسد الأمة الإسلامية وتقطيعه وتمزيق أوصاله إربا إربا، وإن شاء الله الوحدة قادمة وإسرائيل إلى زوال.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، بارك الله بك وشكرا على هذه المشاركة الطيبة. ما الآن يلتحق بركبنا في هذه اللحظات سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. مستمعينا الأكارم، استقبل شيخنا الكريم بالتحية والسلام. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أيامكم شيخنا. حياكم الله شيخنا، تسمع صوتي بشكل واضح؟ طيب، على ما يبدو هناك خلل نواجهه في وصول صوت سماحة الشيخ أديب حيدر، أتمنى من الإخوان في غرفة السيطرة إعادة التواصل بلبنان إن شاء الله وبسماحته كي أتحدث معه إن شاء الله حول محور حديثنا. لكن خلال هذه الفرصة أتوقف مع مشاركات الأحبة أم علي من البحرين التي كتبت لنا أن من الواجب بعد كل تلك الأحداث في العالم رسم خطة لوحدة الصف وتنظيم العلاقة وتوثيقها بين جميع مذاهب المسلمين وتكوين حلقات تواصل مستمرة ودورية للالتقاء بالعلاقات السليمة وتبادل وجهات النظر وإيجاد حلول لمشاكل المجتمع بين جميع مذاهب المسلمين وتطويرها وتوثيقها وإنشاء أجيال مترابطة ومتواصلة ونبذ الفرقة بين المذاهب الإسلامية، إنشاء ورش عمل لحل المشاكل الناتجة عن مختلف المذاهب في المجتمع الواحد لتجنب حدوث تصادم أو حركات عنف تجر المجتمع للويلات يصب حلها أو لو أهملت. تحياتي لكم معالي من البحرين، حياك الله معالي على هذه المشاركة الطيبة والجميلة. وإلى الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية أستمع إليها.
تحية لكم جميع الأخ المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا الاحتفال برسولنا الكريم وتعريب أبناءنا سيرته الذاتية. ثانيا الدفاع عن رسولنا وكل الأنبياء وعن عقيدتنا الدينية. وثالثا وأخيرا مقاطعة كل الدول التي تؤذي رسولنا وإحراق سفاراتهم ومقاطعتهم اقتصاديا وصناعيا. شكرا لك أخي مصطفى.
شكرا جزيلا أخي الكريم صبحي عبد الحميد على هذا التواصل وهذه الرسالة التي استمعنا إليها بشكل صوتي. وأنتقل في هذه المرة أيضا عند وقوفنا وفقرة إنتاجية مستمعينا الكرام.
إشارات تربوية. تحية مجددة لمستمعينا الكرام. اهتم القرآن الكريم بالوحدة على أربعة مستويات عامة. أولاً على المستوى العالمي أو الوحدة الإنسانية، حيث من وجهة نظر القرآن الأفراد موجودات على درجة واحدة ومتساوية، وليس هناك أي أفضلية ذاتية لبعضهم على البعض الآخر. فالوحدة الإنسانية إنما هي وحدة طبيعية وفطرية. ثانياً الوحدة بين أتباع الأديان الإلهية أو وحدة أهل الإيمان، حيث يتجلى هذا النوع من الوحدة في اتحاد المؤمنين بالتوحيد وأتباع الأديان السماوية والعمل معا على طريق تحقق التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ففي هذه الآية ثمة تأكيد على أن الكلمة التي بيننا وبينكم إنما هي كلمة واحدة، أي التوحيد والابتعاد عن الشرك والتمسك بالوحدة. ثالثا الوحدة على مستوى دار الإسلام، وحدة المسلمين أو الأمة الإسلامية. فالوحدة والاتحاد والتكاتف والتآزر على هذا الصعيد لن تكون على الخلفية الإنسانية، وإنما من منطلق الإيمان بالتوحيد وأصول الدين الإسلامي الأخرى. وإن الوحدة التي تحظى بتأكيد الإمام الخميني رضوان الله عليه إنما هي وحدة الأمة الإسلامية. رابعاً الوحدة على مستوى البلد والشعب، تبنى مثل هذه الوحدة على أساس المقومات الوطنية المشتركة نظير الثقافة واللغة والعرق والتاريخ، أو على أسس قومية عموماً وتتمحور حول المصالح الوطنية. ويرى الإمام الخميني بأن أهمية هذا النوع من الوحدة تتجلى داخل البلاد في صيانة الثورة الإسلامية والمحافظة على الجمهورية الإسلامية والتحرر من قيود الاستكبار. إلى الاستوديو.
نعم، وافر الشكر والتقدير للزميلة شيماء مرة أخرى نقدمها. وانتقل إلى لبنان ورحب بسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من هناك. شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام وأعاد الله عليكم بالخير والبركة وعلى المجتمع الإنساني بالسعادة والسلام.
حياكم الله وبارك الله بكم على هذا الحضور شيخنا الكريم. كيف تنظرون إلى مفهوم الوحدة الإسلامية وتحديدا نؤطره على صعيد الأسرة ومقومات التربية الأسرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. طبعاً الوحدة الإسلامية تعني أن هناك تفرق، لأن لا يكون الوحدة بين الشيء وذاته، الوحدة تكون بين عناصر متعددة. لذلك القرآن الكريم عندما خاطبنا بالوحدة الواحدة قال خير أمة أخرجت في الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أما في عالم الواقع فنجد أن هذا المفهوم، مفهوم الأمة الواحدة، لم يعد قائم بشكله العملي، إنما قائم بشكله النظري. ولذلك نحن اليوم عندما ننظر إلى ما يجمعنا في رسالتنا نجد العوامل الكثيرة التي تجمعنا وتوحد أمتنا، لأننا ما زلنا
طيب. على ما يبدو هناك خلل في اتصالنا الهاتفي وعاد الصوت يتقطع من جديد مع لبنان سماحة الشيخ أديب حيدر. هل الآن عدت إلينا الشيخنا الكريم أم لا؟ طيب لا زال الخلل قائم، أنا أستميحكم عذرا مستمعينا الكرام على تقطع الصوت. حقيقة كان بودي وأتوقف مع شيخنا الفاضل، إن شاء الله تكون الفرصة. عاد الاتصال الزملاء في غرفة السيطرة بشيخنا الفاضل حتى نكلمه ونستفيد من حضوره في هذا البرنامج. أنتقل إلى أم علي الحسيني من بابل العراق ومشاركة كتبتها عبر تطبيق الواتساب. أم علي مشكورة وأسعد الله أيامك في هذه الأيام الطيبة. تقول: أجمل التهاني بذكرى مولد النبي الرحمة والإسلام محمد بن عبد الله، وهنئكم بيوم الوحدة وأسبوع الوحدة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الوحدة هي مقومات المجتمع وخصوصا في المجتمع الإسلامي والذي أوصانا فيه الدين الحنيف، ونحن كإسلام وأتباع الإسلام يجب التمسك بالوحدة، والوحدة هي هوية الفرد والوقوف ضد العواقب التي تدمر الحب والسلام والوقوف ضد أعداء الإنسانية. ونبدأ بالوحدة من الأسرة أولا، وتمسك بالمبادئ بين أفراد الأسرة كذلك المجتمع. والوحدة من صفات الفرد الواعي، ونحن اليوم نحتاج إلى هذه الوحدة ضد الهجمات المعادية. وأخيرا أقول: كل عام وأنتم بألف خير. شكرا معالي، وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. المستمع الكريم صدام حسين عمير من اليمن الذي كتب لنا يقول: استميحكم عذرا، نحن في هذه الأيام كنا منشغلين باحتفالات المولد النبوي الشريف في اليمن، ولكن أرسل لكم هذه المشاركة. طبعا مشاركة مطولة، ولكن يقول فيها: توافدت بالأمس الحشود المليونية من أحفاد الأنصار إلى الميادين والساحات المجهزة لاستقبال ضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحياء ذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول: نحن بسبب اتباعنا للمنهج المحمدي الأصيل الرافض للهيمنة الداعي للحرية والتسامح والتعايش، وبسبب انحراف آل سعود عن النهج المحمدي الأصيل، فقد تم شن النظام أو شن النظام السعودي وبدعم وتخطيط أمريكي وصهيوني عدوان غاشم على الشعب اليمني، ولكننا سنفي بعهدنا ووقوفنا إلى جانب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. عدنا إلى شيخنا الكريم، أنا أستميحك عذرا شيخنا، الصوت كان يتقطع. الآن نعود إليكم ونتحدث عن لماذا علينا أن نعرف الرسول الأعظم أو نعرف الرسول الأعظم ومفاصل حياته، ونعرف ذلك إلى أولادنا وأسرنا. تفضلوا.
نحن نعلم أن الرسالة الإسلامية تنقسم إلى محورين: المحور القرآني والمحور النبوي الشريف، المعروف بمصادر التشريع الإسلامية القرآن والسنة النبوية الشريفة، وهي عبارة عن القيم التي أرساها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تندرج تحت عنوان الأمة الواحدة التي قال عنها القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الذي يجمع الأمة هي مجموعة القيم التي تعرف بقواعد المعروف. وعندما نجد اليوم أن هناك اختلاف في تحديد قواعد المعروف والمنكر، بحيث أصبح في بعض الأحيان المنكر معروف والمعروف منكر، فلذلك نجد أن التمسك بالقيم المتعددة والمختلفة والمتباينة، لذلك وجد هذا التباعد بين الأمة الواحدة، وأصبحنا وكأننا أمم نتمسك بقيم مختلفة ونتمسك بتمايزات مختلفة. نعم، هذا الأمر استدعى أن ننظر بعمق: من الذي أدخل إلى وحدة أمتنا ومجتمعنا وقرآننا تلك القيم التي لا تنسجم مع تاريخ إسلامنا ولا مع حقيقة شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هي التبعية للقيم الأخرى، حيث نجد أن هناك الكثير ممن يتعنون بعنوان الإسلام ويدعي بأنه واحد من أفراد الأمة الإسلامية أو أنه جزء من أركان الأمة الإسلامية، ولكننا نجد أن قيمه التي يتمسك بها في قواعد الأمر بالنهي، النهي عن المنكر والالتزام بقواعد المعروف التي عبر النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك نجد كثير من هذا التباين الذي أدى إلى هذا التفاوت بين مجموعات الأمة الإسلامية، وأصبحت الأمة الإسلامية التي كان ينبغي أن تكون أمة واحدة في قيمها وفي خلقياتها أصبحت أمم. لماذا؟ لأن خرجت عن قواعد الالتزام بالقرآن الكريم وبسنة النبي، واتبعت القواعد المصلحية والسياسية التي أخرجتها من أصالتها، وبالتالي أصبحت هي رهينة لهذه القيم الأخرى. وهذا ما نجده بالأمر الواقع، أن العالم الإسلامي اليوم ينقسم إلى محورين: الإسلام الذي يقاوم كل أشكال الانحراف والظلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتحدى الإرهاب وقواعد الإرهاب كما فعلت المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني في لبنان، وكما فعل محور المقاومة منع في مواجهة المد التكفيري الإرهابي في المنطقة العربية والإسلامية بشكل واضح. هذا يدل على أن المجموعات التي تلتزم بقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناها القرآني التربوي هي التي تقف في ضد محور الشيطاني الذي تجسده اليوم الولايات المتحدة الأمريكية. وما نجد في فرنسا اليوم من هذا الانحراف هو خروج عن القيم الأخلاقية والإنسانية، وهذا يستدعي أن نقول أنه لا تكرهوا شيء لعله خير لكم، أن هذه القوى
يعزز من وحدتنا الإسلامية،
أشعرت الأمة بقيمة وحدتها والعودة إلى رموزها الأساسية
شيخنا الكريم
تنطلق في مكافحة الإرهاب.
اسمح لي أن أتوقف، واتصال هاتفي من سلطنة عمان. معي الأخ علي كاتب محمود. أرحب بك يا أخ علي، سلام عليكم.
السلام عليكم. كيف يمكننا السير على منهج الرسول الأعظم في حياتنا وقد نرى أن الأعداء يتكالبون على الإساءة إلى سماحته؟ ما هي الطرق المقترحة التي يمكن تطبيقها؟ علي كاتب محمود من عمان. شكرا لكم.
شكرا جزيلا للأخ علي من سلطنة عمان على هذه المشاركة الطيبة. كيف تردون على سؤال الأخ علي شيخنا الفاضل؟
حبيبي، عندما يطلب منا بأن هو العودة كلمة هينة، ولكن طريق العودة هو الصعب، لأن عندما نجد أن الخروج أصبح خروج واضح والانحراف أصبح بين، بحيث أنه كثير من الانحرافات تحصل، العودة هينة هي أن نلتزم بمبادئ القرآن الكريم وأن نحدد من هم أعداءنا ومن هم أولياؤنا ومن هم أصدقاؤنا، وأن نضع مصلحة والعقيدة والإسلام فوق الأهواء والمصالح التي تجعلنا نتنازل. نحن نعلم في عمق التاريخ أن عمر بن سعد قتل الإمام الحسين من أجل إمارة الري، إغراء بسلطة، ولكنه لم يدرك ماذا أقدم على هذا الأمر. ما جرى مع عمر بن سعد ويجري اليوم مع كثير من مجتمعاتنا الإسلامية: قسم يغروا بالمال، قسم يغروا بالمنصب، قسم يهددوا، قسم يعتبرهم الاستكبار بقرة حلوب لا يمكن أن يتخلوا عنها، وعندما ينتهي حليبها يذبحونها ويأكلون لحمها ويجعلون من جلودهم أحذية لهم. نحن اليوم هذه الأمة الإسلامية التي بدأت تشعر بعمق الخطر من هذه الفرقة، وأن هذه الفرقة الصادرة من التبعية للاستكبار العالمي أو لأولياء الشيطان، فلذلك العودة إلى مناهجنا الإسلامية الراقية، إلى عودة إلى عقلنا بحيث نبحث عن قيم الفضيلة في الإسلام، ونأخذ من سيرة النبي والصحابة الذين شكلوا نموذج في الالتزام بقيم الأخلاق العالية، وأن ندرس حياة أئمة أهل البيت الذين جسدوا القرآن تجسيد عملي، فالعودة تكون هينة من خلال تخلينا عن التبعية عبر الانترنت والتواصل الاجتماعي لما يمليه علينا بلاد الكفر، وأن نصنع لأنفسنا مجتمع إسلامي كما حدث في الجمهورية الإسلامية على يد الإمام الخميني قدس سره.
أحسنتم.
وأن الجمهورية الإسلامية اليوم تصنع العودة الحقيقية.
شكرا.
للإسلام. ولذلك اجتمع كل أهل الباطل ضد إيران، لأنها تمثل مركز قطب العودة إلى الإسلام الذي إذا عاد إليه كل مسلم في العالم يصبح المسلم قوي عزيز.
أحسنتم.
وتصبح مصالح الاستكبار منخفضة وخاسرة.
شكرا، شكرا جزيلا لسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، توقفتم معنا، حياكم الله ودمتم سالمين.
محمد يا رسول
لبيك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. ألف شكر وتحية لحسن متابعتكم. لننتقل إلى هذه الرسالة الصوتية المسجلة من الأخ الفاضل أبو رائد من طهران.
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد. السلام عليكم سيدتي سيداتي وسادتي في كل مكان في كل أنحاء المعمورة. أبارك لكم هذا المولود الشريف النبوي الشريف. الحمد لله الذي نجانا بواسطة رسول الله من عبدة الأوثان والضلالة. الحمد لله على ما جاء به رسول الله من الله. الحمد لله على هذا المولود الذي نورنا بهذا الطريق وهذا الدين النير. ونشكر كذلك العلماء والكبار على هذه الوحدة، وهو أسبوع الوحدة بين المذاهب تجمعوا، وماكو فرق بين السني والشيعي أصلا، إن شاء الله ماكو فرق، كل إحنا أخوة. فهذه يعني هذا الأسبوع أسبوع الوحدة، ومبارك إن شاء الله ولادة النبي الأعظم. أبارك لكم ولكل المسلمين في كل مكان، وإن شاء الله التآخي والتعاضد والتكاتف بين المسلمين إن شاء الله موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو رائد من طهران.
شكرا جزيلا أبو رائد، بارك الله بك أخي الكريم. وأشكر أبو محمد مهدي الذي كتب لنا، يقول: ثقافة الوحدة بالنسبة للمجتمع تقوم على أساس النهج القرآني الذي يدعونا جميعا إلى الوحدة، يقول الله: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. من ضمن مستلزمات الوحدة هي القدوة الحسنة التي تبدأ من الأبوين ثم المدرسة والمنهج المدرسي والمدرس التربوي، ويقع على عاتق كشف على عاتقه كشف المؤامرات التي تحاك ضد الأمة الإسلامية الواحدة والمجتمع الواحد، وبرامج التوعية المجتمعية التي تعزز الوحدة بين الأفراد. شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذا التواصل الطيب. ولو أن المسلمين آمنوا حقيقة بالآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الذي يظهر أثره في نفوسهم وأعمالهم كذلك بما نزل فيما يخص بالتفرق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولكنهم إذا تركوا هذه المسألة تفرقوا شيعا تجزأوا أمما زالت القوة ذهبت ريحهم واستولى غيرهم، ولن يصلح أمرهم إلا برجوعهم إلى كتابهم واستمساكهم بوحدتهم، ففيها نجد حقيقة استرداد القوة والعزة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. وبارك لكم هذه الأيام الطيبة مستمعينا الأكارم، ونشكر لكم مشاركاتكم الطيبة والرائعة في هذا البرنامج. وصلنا إلى نهايته، حتى لقاء قادم في أمان الله.